بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو تعريف أصول الفقه؟ ما هو تعريف أصول الفقه عند من؟
وعلم وفاة أبيه الفقه العامة وحال سبيل تعرف الأستاذ
من يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فعلم أصول الفقه يدور على ماذا يا إخوة؟ يدور على أربعة، يرتكز على أربعة أشياء. لمن؟ تفضل.
المستفيد.
المستفاد منه. فما هو، من هو المستفيد؟
المستفيد.
والمستفاد منه
الثمرة،
الأدلة. المستفاد منه الأدلة والاستفادة والإفادة، هذا الحكم. لكن نحن جينا له أو ذكرناه بطريقة طريقة ماذا بارك الله فيكم، ثمرة كذا. طيب، من يذكر على هذه الطريقة؟ الأحكام، وهي الثمرة، وهي الغاية، وهي الغاية المطلوبة في دراسة أصول الفقه. طيب، والأدلة وهي المثمر، وطريقة الاستثمار أو الاقتباس، وهي دروس أصول الفقه كما سنعرفها، والمقتبس أو المستثمر. طيب، فعندنا أربعة أشياء، وإن جئنا إليها بعبارة أخرى، المستنبط، المستنبط منه، وطريقة الاستنباط، والمستنبط أيضا نفس تؤدي نفس المؤدى. فالمستنبط من هو؟ المستنبط الذي يستنبط الأحكام والمجتهد، ويأتي الكلام عليه في آخر الكتاب. و المستنبط منه، نستنبط من الأدلة، هي الأدلة. والمستنبط هو الحكم، ثمرة. وطريقة الاستنباط هي يعني الدروس التي تستمر بنا فيما بعد. طيب يا أخوان، وذكرنا في الدرس الماضي أن الدليل ينقسم إلى قسمين، والحكم ينقسم إلى قسمين. أما الدليل كلي وجزئي، فالكلي هو مبحث من؟ مبحث الأصوليين، والجزئي في الفقهاء. وكذلك الحكم، الدليل الكلي ينتج حكما كليا، والدليل الجزئي ينتج حكما جزئيا. فما هي أو ما هو عمل الأصولي؟ الأصولي ما هو عمله؟ يأتي إلى كذا فيفعل كذا، يأتي إلى الأدلة فينظر إلى الأدلة الإجمالية الكلية، ثم بطريقة معينة يأتي إلى هذه الأدلة الإجمالية حمد الله، فينظر إليها بطريقة معينة، وهي طريقة الاستثمار أو طريقة الاستنباط، فينتج تنتج له ماذا؟ القواعد والأحكام. طيب، من الذي ما اتضح له هذا الكلام؟ أظنه واضح يا صنع كذا. طيب، اليوم قلنا لكم لما تكلمنا عن الفقه ذكرنا أحكاما وأدلة، ولما تكلمنا عن أصول الفقه كذلك ذكرنا أحكاما وأدلة، تلك أحكام وأدلة كلية، وتلك أحكام وأدلة جزئية. وقبل أن نأتي إلى طريقة الاستنباط والاستثمار، لابد أن نعرف الأحكام، وكذلك أيضا يتطرقون إلى ذكر الأدلة التي يستنبط منها. والأحكام كما تقدم معنا في أول درس عند قول المؤلف عليه رحمة الله الأحكام الشرعية، قال خرج بذلك ماذا؟ العقلية والعادية إلى آخره. فالحكم من حيث العموم ينقسم إلى أقسام، منها الشرعي ومنها اللغوي ومنها العقلي ومنها الحسي ومنها غير ذلك. هذه ليست على سبيل الحصر التي ترونها على السبورة، ليست على سبيل الحصر، وإنما هي ربما تفرعت إلى أكثر من ذلك. ولكن شاهدنا أن الحكم ينقسم إلى أحكام باعتبارات، فباعتبار الشرع يكون حكما شرعيا، باعتبار اللغة لغويا، باعتبار العادة عاديا، باعتبار نظر العقل عقليا، وهكذا. وذكر المصنف عليه رحمة الله أن من الأحكام العقلية ماذا؟ كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، ومن العادية كمعرفة وجود الطل إلى آخر ما ذكر عليه رحمة الله. وكذلك أيضا يذكرون الحسية التي تستفاد من الحواس، وإن كانت آيات من آيات الله سبحانه وتعالى، ولكن يدركها الشخص بحواسه. وماذا بارك الله فيكم؟ واللغوية كمعرفة أن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، وأن ظن تحتاج إلى معمولين مع الفاعل، وهكذا. هذه أحكام لغوية تدرس في اللغة، وكذلك أيضا في سائر فنون اللغة. ومقصدنا هي الأحكام الشرعية. انظر، لما ذكرنا في هذا المخطط فعلنا على الشرع دائرة، وأن القصد هو الحكم الشرعي. ثم الحكم الشرعي، الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية إذا جئنا إلى البحث عنها نبحث في الأحكام الشرعية. فالأحكام تقتضي أن يكون هناك حاكما، وكذلك محكوم عليه، ومحكوم فيه، وحكم. ركم الآن الحاكم الذي فمن مثلا الحاكم، إذا لابد أن يكون هناك حاكم، وهناك محكوم عليه، وهناك محكوم فيه عن الشيء الذي حكم فيه في أمر من الأمور، وهناك حكم. فنمثل بمثال، ولله المثل الأعلى. القاضي إذا أصدر حكما، يصدر حكما بحبس فلان لقضية من القضايا، فالذي أصدر الحكم منه القاضي، والمحكوم عليه ذلك المحبوس، والحكم الحبس، والمحكوم فيه السرقة، أو لا السرقة فيها قاطعة، لكن نقول سرقة دون النصاب تعزير أو ما أشبه ذلك، فهذا المحكوم فيه. كذلك أيضا يعني الجريمة، نقول المحكوم فيه جريمة التي فعلها، ها؟
أو السرقة
في زماننا. طيب، الله المستعان. طيب يا إخوان، فالأحكام الشرعية من الحاكم فيها؟ من الذي له الحكم في من نتلقى الأحكام؟ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم فهو عن الله سبحانه وتعالى بلغ، فهو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. فالحاكم هو الله سبحانه وتعالى، وهو ما أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا هو الحاكم في الشرع. العقل ليس له دخل في الحكم، وكذلك الناس غير النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم يعني دخل في هذه الأحكام الشرعية، وإنما الحاكم هو الله سبحانه وتعالى أو رسوله المبلغ عنه. والمحكوم عليه هم المكلفون، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة فيها الأمر وفيها النهي وفيها كذا وفيها أمور تحتاج أن يعرفها الناس. فالجن والإنس هم المكلفون، هم المكلفون وهم المحكوم عليهم، وهم المحكوم عليهم. وهناك محكوم فيه في أي شيء؟ الأحكام تكون في أفعال المكلفين، الأحكام الشرعية الفقهية تكون في أفعال المكلفين، في مثلا الصلاة تكون يؤديها المكلف بفعل منه، والزكاة يخرجها بفعل منه، وهكذا. وهناك حكم شرعي ما هو هذا الحكم الشرعي كما سيأتي معنا في تقسيم الحكم الشرعي، لأنه إما أن يكون واجبا، وإما أن يكون محرما، وإما أن يكون مكروها أو مندوبا أو مباحا، وإما أن تكون أحكاما وضعية كما سيأتي. إذن إلى هنا واضح يا إخوان، أنتم معي؟ من الذي انقطع حتى ننبهه؟ كلكم معنا. بعد ذلك أيضا درسنا في هذا الذي الموضع الذي سنقرأه الآن يتركز على شيء أخص من ذلك. بحثنا في الأحكام الشرعية هو حول الحكم، انظر بعد ذلك ارتفعنا إلى الحكم الشرعي، وأنه هو البحث في هذا الدرس الحكم الشرعي. والحكم الشرعي ينقسم إلى قسمه الأصوليون إلى قسمين، إلى تكليفي يعني مطلوب من المكلف، مطلوب من المكلف إما طلب فعل أو طلب ترك، ووضعي سيأتي معنا في درس قادم. الوضعي وهي الأمارات والعلامات التي وضعها الشارع للنفوذ أو الإلغاء، وسيأتي توضيحه في درس قادم. درسنا أيضا اليوم أخص من مطلق الحكم، وإنما هو في الحكم التكليفي. الحكم التكليفي أيضا على تقسيمة يكون واضحة، لا تقول مشتتة وإنما هي واضحة. الحكم التكليفي أيضا إما أن يكون طلب أو تخيير. الحكم التكليفي الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فالحكم التكليفي الذي كلف به العباد هو إما أن يطلب منهم شيء أو أن يخيروا بين فعل وبين ترك. الطلب الذي يطلب من العباد إما أن يطلب منهم أن يفعلوا أشياء، أو يطلب منهم أن يتركوا أشياء، أن يفعلوا أشياء وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الإحسان إلى الجار، بر الوالدين، هذه طلب الشارع يخبرنا عن الله سبحانه وتعالى بقول الشارع. طلب الله سبحانه وتعالى من عباده الإتيان بها، فهذه طلب فعل. والسرقة والخمر والزنا والشرك هذه طلب الله سبحانه وتعالى من عباده الكف وتركها، الكف عنها وتركها. فإذا الطلب إما أن يكون طلب فعل وإما أن يكون طلب ترك. فإن كان على سبيل الإلزام وأنه لا تبرأ عهدته حتى يأتي بها، فهذا وجوب أو استحباب؟ وجوب. وإن كان على سبيل التخيير يعني على سبيل الأفضلية من غير إلزام، هذا يكون مستحبا، هذا يكون مستحبا. وكذلك أيضا الترك إما أن يكون على سبيل الإلزام كالنهي عن الشرك وعن عبادة غير الله وعن شرب الخمر وعن الزنا وعن السرقة، فهذه تكون محرمة، يكون الحكم فيها الحرمة. وإما أن تكون على سبيل يا ماذا بارك الله فيكم على غير الإلزام، طلب تركها لكنها على غير الإلزام، من أتى بها فليس عليه عقاب، فهذا يكون في باب الكراهة، يكون مكروها. وإذا لم يطلب الله سبحانه وتعالى من العباد أن يفعلوا أو أن يتركوا، هذا ماذا يكون؟ هذا يكون مباحا، يكون مباحا. المشي، هل طلب الله سبحانه وتعالى من عباده أن يمشوا؟ رجل يريد أن يمشي وينظر إلى مزرعته أو يمشي إلى مكان، هذا ليس فيه طلب وليس فيه نهي، ليس فيه طلب فعل وليس فيه طلب ترك، هذا مباح، هذا مباح. تصورتم الآن؟ تدرجنا حتى وصلنا إلى درس اليوم. فإذا كان كذلك فماذا بارك الله فيكم؟ نقرأ في ما ذكره الشيخ عليه رحمة الله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الأحكام جمع حكم، مثل الأقفال جمع قف، وهذا جمع قلة أم جمع كثرة؟ علة. هذا يا إخوان أفعال جمع قلة أم جمع كثرة؟ عندما جمع قلة، فعال جمع قلة، أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جمع قلة. طيب، الأحكام جمع حكم، وهو لغة القضاء، حكم بكذا بمعنى قضاء. ذكر ما هو في لغة العرب، ثم ذكر أو يذكر ما هو في اصطلاح من؟ اصطلاح الأصوليين. قال: واصطلاحا، أي في اصطلاح الأصوليين، ما اقتضاه، يعني ما طلبه أو ما استلزمه، اقتضاه يعني ما طلبه خطاب الشرع، يعني الكتاب والسنة، ما اقتضاه أي ما طلبه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. وكما تقدم أن الحدود مشتملة على أجناس وفصول أو قيود. قال: فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة. فإذا الذي يطلبه خطاب الوالد من ولده، أو يقتضيه خطاب الوالد لولده، هذا هل يكون حكما شرعيا؟ أب يقول لولده اذهب واشتري لي كذا، هذا لا يكون حكما شرعيا، وإنما الحكم الشرعي مقتضاه خطاب الشرع. قال: فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة. والمراد بقول فخرج خطاب غير، يعني غير خطاب الشرع أو خطاب غير الشرع. قال: والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم. المراد بالأفعال هنا، يكرر الشيخ، أن المراد بذلك يعني في اصطلاح الفقهاء والأصوليين ما يخرج به الاعتقاد. قال: ما تعلق بأعمالهم، سواء كانت قولا أم فعلا، رحمك الله، سواء كانت قولا أم فعلا، إيجادا أم تركا. لأن أفعال المكلفين إما أن تكون بالقول أو بالفعل، وإما أن تكون إيجادا أو تركا، فخرج به ما تعلق بالاعتقاد، فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح، يعني باصطلاح من الفقهاء، وإلا فهو حكم وهو فقه الاعتقاد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن أعظم أو أعظم الفقه في الدين الفقه بتوحيد الله سبحانه وتعالى وبالاعتقاد الصحيح. قال: والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف، فلا يشمل الصغير والمجنون. المكلف هو الذي يتوجه إليه الخطاب. متى يتوجه الخطاب؟ مثلا: ماذا بارك الله فيكم، للمكلف إذا بلغ المكلف توجه إليه الخطاب، وماذا بارك الله فيكم، وما كان دون ذلك فإما أن يكون على سبيل التعويد والتدريب، أو يكون ماذا بارك الله فيك في شيء وضعي كما سيتضح إن شاء الله تعالى. فالحاصل أن قوله المكلفين هم الذين يؤاخذون بارتكاب المناهي، ويثابون على ماذا؟ امتثال الأوامر. الذي يثاب ويعاقب، يثاب إذا فعل الخير، ويعاقب إذا فعل الشر، إذا شاء الله سبحانه وتعالى عقابه، هذا هو المكلف. وأما الصغير والمجنون وكذلك أيضا، يعني ما بارك الله فيكم نحو هذين، فلا يتعلق بهما خطاب، فلا يتعلق الخطاب بهما. ها؟ في ماذا؟
في
يشمل. هو بارك الله فيكم الآن قول الله سبحانه وتعالى مثلا: وآتوا الزكاة، وآتوا الزكاة. لو أن هناك غلاما ماذا بارك الله فيكم عنده مال، ورث من أبيه مالا كثيرا، وحال عليه الحول، تجب الزكاة فيها وما تجب؟ تجب الزكاة، لأن هذا من القسم الوضعي، من القسم الوضعي كما سيأتي معنا أن الله سبحانه وتعالى جعل الزكاة على المال ولم ينظر إلى صاحب المال، وإنما جعلها على المال، إذا توفر فيها كذا وكذا وحال عليه الحول فيأخذ منها الزكاة. فهذا خطاب وضعي كما سيأتي معنا في الأقسام الوضعية. فقوله فلا يشمل الصغير والمجنون، المكلف يعني ماذا بارك الله فيكم، إذا دخل الصغير والمجنون فهو داخل باعتبار الخطابات الوضعية، أما باعتبار الفعل والترك فلا يدخل. طيب أنتم ماذا عندكم؟ أنتم عندكم إيش؟ فلا يشمل. سننظر في شرح الشيخ أشقر. طيب يا فن تقدروا. طيب وهذا له وجه وهذا له وجه باعتبار الذي ذكر. طيب يا أخوان فلا يشمل الصغير والمجنون. إيه طيب. قال وهل الصغير والمجنون يتعلق بأفعالهما حكما؟ نعم يتعلق بفعلهما حكما إلى آخره. فماذا بارك الله فيكم؟ لا نعم تصحيح. طيب الآن هذا ماذا بارك الله فيكم؟ ما من شأنه التكليف هذا يتعلق به خطاب الشرع. طيب قال والمراد بقوله من طلب، الأخ يقول هل النائم غير مكلف؟ النائم غير مكلف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وآله وسلم يقول رفع القلم عن ثلاث ومنهم النائم حتى يستيقظ، فهو غير مؤاخذ بما يفعل، وإن كان هو يعني هو مكلف في حال استيقاظه، أما في حال نومه فهو غير مؤاخذ بما يفعل. واختلفوا هل هو مكلف في حال نومه وغير مؤاخذ أم غير مكلف، هذا بحثوه في المذكرة ما هو. طيب يا إخوان قال والمراد بقولنا من طلب الأمر والنهي، إذن الطلب يشمل طلب الفعل ويشمل طلب الترك، طلب الفعل هو الأمر وطلب الترك هو النهي، سواء على سبيل الإلزام، وهذا ماذا يقال له؟ ما كان طلبا على أمرا على سبيل الإلزام واجب، ونهيا على سبيل الإلزام، نهيا على سبيل الإلزام محرم، وأمرا على سبيل الأفضلية مستحب، ونهيا على سبيل الأفضلية المكروه. والمراد بقولنا أو تخيير المباح. فإذا الأحكام التكليفية كم؟ الأحكام التكليفية خمسة. والمراد بقولنا أو وضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء، وهذه ستأتي في درس الغد. قال أقسام الأحكام الشرعية، تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين تكليفية ووضعية. فالتكليفية خمسة، الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. فالواجب لغة يعرفه من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح، فالواجب لغة الساقط واللازم، فإذا وجبت جنوبها وجبت بمعنى ماذا؟ سقطت، لأنهم كانوا ينحرون البدن معقولة الرجل اليسرى، فإذا نحرت سقطت. قال واصطلاحا ما أمر به الشارع، وكذلك أيضا اللازم الذي هو الواجب بمعنى اللازم أي الذي لزم محله، وكذلك أيضا هذه الآية تشمل الساقط وتشمل اللازم، لأنها إذا سقطت لزمت محلها. قال واصطلاحا ما أمر الذي يهمنا التعريف الاصطلاحي، وإلا فالتعريف اللغوي واسع وبابه معروف وكتبه معروفة، ويذكرون هناك الشواهد الشعرية من أقوال العرب ومن كتاب الله سبحانه وتعالى من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فبابه واسع. ولكن ما الذي يهمنا في هذا هو اصطلاح الأصوليين. قال واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس، هذا واضح، ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس. فقوله فخرج بقولنا، الآن إخوان عندنا كما تقدم على جناس فصول. فقوله ما أمر به الشارع خرج ماذا؟ ما نهى عنه الشارع. ما أمر به الشارع خرج ما نهى عنه الشارع أو ما خير فيه الشارع، هكذا. الذي نهى عنه الشارع يدخل فيه المكروه ويدخل فيه المحرم، والذي خير فيه الشارع الذي هو المباح. فإذا خرج بقوله ما أمر به الشارع، ما الذي خرج؟ خرج المحرم لأنه نهى عنه على سبيل الإلزام، وخرج المكروه لأنه نهى عنه على سبيل الأفضلية، وخرج المباح لأنه لا نهي فيه ولا أمر. فلذلك قال الشيخ فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح. عرفتم كيف خرج؟ طيب، هو قال ما أمر به المحرم، لم المحرم طلب فيه، لأن يا إخوان عندنا طلب كما ترون على الشبور، عندنا طلب، وهذا الطلب إما أن يكون أمرا وإما أن يكون نهيا، فالأمر قسيم النهي في الطلب وليس قسما منه. فالمنهي عنه منهي عنه، مطلوب تركه، والمأمور به مأمور بإيجاده. فقوله ما أمر به الشارع يعني ما أمر بإيجاده، ما أمر بإيجاده. فخرج ما طلب الشارع تركه، ما طلب الشارع تركه. قال وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب، لماذا؟ لأنه ليس على وجه الإلزام وإنما على سبيل الأفضلية. قال والواجب، الآن حكم هذا، الآن تعرف الواجب حده قد ذكره المصنف، وثمرته قال والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. هذه هي ثمرة الواجب. وبعضهم يعرف الواجب بأنه ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، هذا ليس تعريفا وحدا وإنما هو ثمرة، وهذا من التعريف بالثمرة. لأن التعريف يا أخوان إما أن تعرف بالحد وهو الأولى، أن تعرف التعاريف بحدودها، يعني تدخل أشياء وتخرج أشياء حتى تصل إلى المطلوب. وإما بعضهم يعرف المعرف بالثمرة، مثل الواجب يقول هو ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، هذا ليس تعريفا للواجب وإنما هي ثمرة الواجب. فبعضهم يستخدم التعريف بالثمرة وهم الفقهاء في مثل هذا. وهناك تعريف بالمثال، يقول الجبت الشيطان أو الطاغوت الشيطان، هذه إنما ذكر مثالا من أمثلة الطاغوت. إذا قال من قال الطاغوت الشيطان أو الجبت الشيطان، هذا تعريف له بمثال، والتعريف بالمثال أدنى هذه المراتب. فأول ما ينبغي أن يعرف به هو التعريف بالحد للأجناس والفصول، ثم بعد ذلك التعريف بالثمرة يستساغ في بعض الأحيان، والتعريف بالمثال هو دونها، يرتبونها دون ذلك، وكل بحسب المخاطب. فبعضهم ما يتضح له الخطاب بالأجناس والفصول فيحتاج إلى أن يعرف له المعرف بالثمرة، وبعضهم يعرف له المعرف بالمثال، كرجل أعجمي يأتي يقول لك ما هو الخبز، فأتي تقول له الخبز تأتي بأجناس وفصول، ما يعرف، لكن تأخذ له قطعة خبز تقول له هذه خبز، يفهم وتضح له وهكذا. قال ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما، هذه كلها تسميات من واجب، وذكرها الشيخ عليه رحمة الله، بمعنى أنك إذا وجدت في بعض الكتب هذا فرض، هذه فريضة، هذا حتم، هذا لازم، فهو بمعنى الواجب. قال والمندوب لغة، وهناك من يقسم بين الواجب والفرض وليس على تقسيمه دليل. الشارع هم أخبروا به عن الله سبحانه وتعالى من باب الإخبار، وإلا فليس يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه شرع. قال الله سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الآية، ولكن الأسماء توقيفية، فهم الذي يذكرونه هنا من باب الإخبار. نحن يعني ماذا بارك الله فيك، إذا أردت أن تغير كلمة الشرع تقول ما أمر الله به أو رسوله. طيب، قال رحمه الله تعالى: والمندوب لغة المدعو. المندوب في اللغة المدعو، وإن كان قد اشتهر عند العرب أن المندوب هو الذي يدعو الموتى، يعني وماذا بارك الله فيكم، ويذكر مآثرهم. المرأة إذا مات أحد أقاربها فقالت وفلانة وفلانة، هذه نادبة، هذا كان هو المشهور في لغة العرب. وفي أصل لغة العرب أن الندب هو الدعاء، مطلق الدعاء، وأكثر ما يكون الندب إلى الأمور المهمة ذات الأهمية، ندبه لكذا إذا كان ذا أهمية. لا يسألون أخاهم حين يندبهم، حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. الندب ندب فلان القوم، أي ندبهم إلى أمر ذا أهمية. ما لو قلت مثلا أنا ماذا ندب فلان القوم إلى الصبوح، ها، أو ندبهم إلى شيء غير ذات أهمية، فهذا يكون ليس على ما اشتهر في لغة العرب، ولكن ندبهم لأمر مهم. النبي صلى الله عليه وسلم انتدب أصحابه بعد غزوة أحد، وكذلك ماذا بارك الله فيكم، هذا البيت: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، حين يندبهم. قال: والمندوب لغة المدعو، فهو اسم مفعول من ندب. واصطلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب، فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح كما تقدم، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام الواجب. واضح هذا، ما أمر به الشارع على وجه الإلزام هو الواجب، ولا على وجه الإلزام هو المستحب المندوب. والمندوب يثاب فاعله، الآن ثمرته، يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. قال المصنف رحمه الله في الواجب: يثاب فاعله امتثالا، بمعنى أنه يشترط في الإثابة الامتثال، يشترط في الإثابة الامتثال. لو أن هناك امرأة عادت ماذا بارك الله فيكم قبيلتها أنهم يلبسون الجلباب ويغطون الوجوه، عادة القبيلة من غير امتثال للشرع، وإنما هي عادة من عادات القبيلة، فهل تثاب على ذلك؟ ما تثاب إلا إذا فعلت هذا الواجب امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا، وهو سقط الخطاب في حقها، بمعنى أنها لا إثم عليها، ولكن هل تثاب إذا لم تفعل ذلك امتثالا؟ ليست مثابة. ويستحق العقاب تاركه، قال المصنف: ويستحق، بمعنى أنه يكون مستحقا ويكون أهلا للعقاب إن عاقبه الله سبحانه وتعالى. وبعضهم يعبر ويعاقب تاركه، وما عبر به المصنف هو الصواب وهو الأولى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن ترك الواجب إيش؟ لا نحن الآن في الأول يا أخوانا، رجعنا للواجب، نحن رجعنا للواجب لأننا نسينا نحن الآن في الواجب. ويستحق العقاب تاركه الواجب، قلنا لكم هذا، نبه الشيخ عليه رحمة الله على عقيدة أهل السنة، وأن ماذا بارك الله فيكم، وأنه تحت مشيئة الله في غير الشرك، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. طيب، وفي المندوب لما ذكر ثمرته قال: يثاب فاعله امتثالا. وأيضا مثالنا في الحجاب هو للواجب ما هو للمندوب. قال: ويثاب فاعله امتثالا كما تقدم، ولا يعاقب تاركه، بمعنى أن الذي يترك هذا المندوب لا يعاقب، كالأخذ والأخذ باليد اليمنى، هذا مستحب أن يأخذ الشخص باليد اليمنى وأن يعطي باليد اليمنى. لو أخذ باليد الشمال، أخذ ما هو أكل أو شرب، أخذ باليد الشمال أو أعطى باليد الشمال، فإنه لا يعاقب، لأن هذا مستحب، وما أشبه ذلك من المندوبات والمستحبات الكثيرة. وكذلك أيضا ذكر دخول المسجد مستحب، فلو تركه لا يعاقب، وما أشبه ذلك من مما يذكرونه في باب المستحبات. قالوا وكذلك أيضا سنة الظهر القبلية أو البعدية إذا فعلها امتثالا أثيب، وإذا تركها لم يعاقب. قال ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا. والمحرم لغة الممنوع، واصطلاحا المحرم لغة الممنوع. نعم. هنا تخلف يعني حصل مانع أو تخلف شرطا كما سيأتي معنا يا إخوان، سيأتي معنا هذا في الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية أن منها الشرط ومنها السبب ومنها المانع، فلا ينطبق هذا الحكم حتى تجتمع الشروط والأسباب وتنتفي الموانع. فإذا اجتمعت الشروط والأسباب وانتفت الموانع فهنا تحكم لهذه العبادة بأنها نافذة ما شبه ذلك، كما هذا يتعلق بدرس قادم إن شاء الله تعالى. قال والمحرم لغة ممنوع واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام. فقوله ما نهى عنه الشارع خرج به ماذا عند من فضل ما نهى عنه الشارع خرج به ما أمر به الشارع أو ما لم يأمر به أو لم ينهى عنه، فخرج الواجب والمستحب والمباح. هكذا يا إخوان أنتم معنا. إذا ما نهى عنه، نهى عنه يعني الحنان في المحرم أنه الذي ينهى عنه الشارع، الذي ينهى عنه الشارع خرج ما أمر به، والذي أمر به الشارع الواجب والمستحب، وخرج ما لم يأمر به وما لم ينهى عنه وهو المباح. ما الذي بقي معنا؟ بقي معنا المكروه. أخرجه بأي شيء؟ قال على وجه الإلزام، فأخرج بذلك المكروه. قال على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين، فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه. والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. لو أن شخصا ترك السرقة ما استطاع أن يصل إلى أسبابها، تركها وجد الحراس في مكان من الأماكن مشددين الحراسة فترك السرقة، هل يثاب على هذا الترك؟ هل يثاب على هذا الترك؟ ما يثاب على هذا الترك، لأنه لم يتركه امتثالا. وكذلك أيضا ماذا بارك الله فيكم، بل إذا فعل الأسباب التي تؤدي إلى هذا الأمر وحاول ولم يستطع فإنه يأثم لنيته كما يذكر أهل العلم. قال ويستحق العقابة فاعله، أيضا يستحق العقابة، فإن شاء الله غفر له ما دون الشرك وإن شاء عذبه. قال ويسمى محظورا أو ممنوعا. والمكروه لغة المبغض، كره زيد عمرا بمعنى أبغضه، فزيد كاره وعمر مكروه. قال واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام، كذلك أيضا لا على وجه الإلزام بالترك كالأخذ بالشمال والإعطاء بها. فقوله ما نهى عنه الشارع يعني الذي نهى عنه الشارع خرج به الذي أمر به الشارع أو الذي لم يأمر به ولم ينهى عنه، وهذا يشمل الواجب والمستحب والمباح. وقوله لا على وجه الإلزام خرج ماذا؟ المحرم. قال فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المحرم. والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. والمباح لغة المعلن، أباح بكذا بمعنى أعلن به، أباح السر بمعنى أفشاه وأعلنه. والمأذون فيه، أبحت لك أن تقرأ في كتابي أذنت لك فيه. قال واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كالأكل في رمضان ليلا. الآن الأكل يا إخوان في رمضان أو مثلا فيه الآن لو ذهبت وأكلت هل يتعلق بذلك أن الله سبحانه وتعالى أمرك في هذه الساعة أن تأكل أو نهاك في هذه الساعة عن الأكل؟ لا يتعلق به نهي ولا يتعلق به أمر، فهو مباح. ولكن المصنف قيد قيدا هاما فقال لذاته، فقال ماذا يا إخوان؟ لذاته. المشي مباح في ذاته، مباح لك أن تمشي ولك أن تجلس، ولكن إذا مشيت إلى سرقة أو إذا مشيت إلى معصية فهنا حرم المشي الذي كان مباحا لكن لا لذاته، ولكن لأنه صار وسيلة إلى ماذا؟ إلى محرم. وإذا ذهبت إلى المسجد لأداء الجماعة كان مشيك واجبا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى طلب منك إقامة الصلاة في الجماعة، ولا تحصل على هذه الجماعة إلا بالمشي، فكان المشي واجبا وهو في نفسه مباح، لكن لا لذاته وإنما لشيء آخر. هذا واضح يا إخوان. قال: واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كالأكل في رمضان ليلا. فخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب، وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه، وخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة المأمور به، أو نهي لكونه وسيلة لمأمور به، أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي. الوسائل لها أحكام المقاصد. قال: ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل. هو في أصله مباح، وإنما تعلق به أمر أو نهي لغيره. قال: والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. فإذا خرج إلى وصف النهي وإلى وصف الأمر فهو بحسب، إذا كان أمرا فيثاب عليه، وإذا كان نهيا يثاب على تركه ويعاقب على فعله أو يستحق العقاب على فعله. قال: ويسمى حلالا وجائزا. إذن هذه الأحكام واضحة يا إخوان أو لا؟ هذه الأحكام التكليفية الخمسة، الأحكام التكليفية الخمسة. أي الآن نبهنا هنا فقلنا تنبيه: إدخال المباح في الحكم التكليفي على سبيل التغليب تكملة للقسمة. الآن إخوان، التكليف الذي هو إباحة المشي أو الترك، هل فيه، هل في يعني أقصد المباح الذي هو مثل إباحة المشي أو الترك أو الأكل أو عدم الأكل، هل هو ماذا بارك الله فيكم مكلف، أنت مكلف بشيء من ذلك؟ الجواب: لا تكليف فيه، وإنما أدخلوه في التكليف تكملة للقسمة، لأن الأمر، لأن الشيء إما الحكم إما أن يكون بطلب، وإما أن يكون يعني بطلب أمر أو بطلب ترك أو بالتخير بين هذا وهذا، فأدخلوه تكملة للقسمة، تكملة للقسمة، وإلا فلا يظهر دخوله في التكليف. وبعضهم تأول يعني وتكلف في إدخاله في التكليف، تكلف في إدخاله في التكليف. وقبل أن نختم الدرس ننبه إلى ماذا بارك الله فيكم، أن المدرس الذي يسبقنا في هذا المكان شكا إلي أن بعض الإخوة يعني يتقدم وهو ما زال على أخذ الدرس، فلعله فماذا يشوش على بعض الطلبة، وهذا فقط أن ننبه إخواننا عليه تنبيها، وإلا فهم يعرفون مثل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وكذلك وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فكما أننا في هذا الدرس ما نحب أن يأتي بعضهم ويزعجنا، فكذلك نحن ما نحب أن نزعج إخواننا، هذا أمر. فإذا سبق أحد نحن سنكون نتأخر 10 دقائق من أجل الأخ والإخوة، لأن كنا نأتي 11:10، وإذا سبق أحد فيجلس في الشرح خير له، إذا كان الإخوة إذا كان الإخوة يتأذون من دخوله ومن بعض هكذا فهو أحسن لما سمعت. والتنبيه الثاني إخوان، الأحذية ما توضع في الشرح، توضع في خلف خط هذا البلوك، لأن بعض الشيبات من أهل البلاد جزاهم الله خيرا يعني ينبه على هذا، يقول ما نحب أن تدخل الأحذية في الشرح، فتترك في خارج المكان. سبحانك اللهم وبحمدك، سلام عليكم.